الآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنخصص المجلس هذا عن حديث عن نعمة عظيمة هي من خلق الله، هي من قوله تعالى: الله خلقكم وما تعملون. كل المخترعات، الطائرات، الهواتف تدرج هذه الآية للتكوين الأساسية من خلقه، والعقول التي صنعت ذلك والتوفيق للعمل كله من خلقه، فيصح أن يكون من ضمن خلقه هذه المخترعات المعاصرة. فنخصص مخترع معاصر ونعمة عظيمة من نعم الله علينا سبحانه وتعالى جل في علاه، نسأله سبحانه أن يجعل هذه النعمة ذخرا لنا في آخرتنا وصلاحا لنا في دنيانا. وكل نعمة أنعمها الله علينا ونعمه كثرة لا تعد ولا تحصى، كل نعمة أنعمها الرب سبحانه وتعالى علينا فيها شكر وكفر كما سيأتي بيانه. فلنتعلم ما كفر هذه النعمة وما شكرها وما وجه كونها نعمة على وجه، إذا استعملت على وجه مما يحبه الله. ولو أن أصحاب النبي حاضرون شاهدون لما استعملوها إلا في مرضات الله وبالطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قواعد الإسلام. سمعتموني بعد الجمعة أنكر على من وضع الموسيقى في جواله، فجاء في بالي في هذه اللحظة وأنا أحدثكم في درسنا أن نتعاطى هذا المخترع، وهي نعمة لا شك عظيمة بشيء من التفصيل والتأصيل وسلوك مسلك السلف الصالح قدر المستطاع في فهم المستجدات والحوادث، ألا وهي نعمة النقال، واللي يسمى الجوال، واللي يسمونه موبايلي. ثلاث أسماء، اسم واحد: جوال، موبايلي، نقال. أولا، لم يعرف في زمن السلف هذا إلا على صورة الكرامة النادرة. مثاله: سمعوا صوتا خفيا يحتف بهم لما تحيروا في غسل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة للنبي، وهذه آخر الظاهر معجزة للنبي، يعني يمكن يقول تلتصق به بعد وفاته، من معجزات بعد الوفاة أو من آخرها. فسمعوا هاتفا لما تحيروا أيغسلوه ويجردوه، أيغسلوه في ثيابه أم يجردوه عريان كما يجرد موتاهم، فألقي عليهم النوم حتى أن أحدهم لا ذقنه تضرب في صدره. فسمعوا من طرف الدار هاتف يقول: اغسلوه في ثيابه. كانوا يصبون عليه ويدخلون أيديهم تحت القميص ويغسلونه من غير أن يكشفوا له عورة صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك القصة المشهورة ناقلها المؤرخون وأهل السير في قائد الجيش سارية وعمر يخطب فجأة كأنه كالمغيب، فقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فنقل صوته إلى سارية، هذا هاتف لكنها كرامة لعمر، أي حرز الجيش إلى الجبل. فهذا يسمونه الاتصال اللاسلكي عند الجيوش، ونقل في عهد عمر، هذا أصل له يعني، سبحان الله. هذا من النوادر لا شك، من النوادر. وحكيت لكم في الأمة هذه من يعني من يحصل لها خوارق بهذه الهواتف، خوارق وإن كانت قليلة ونادرة لكن تحصل، مثل ما حكيت لكم مرة هاتف لا يعرف من أين سمعته الجدة، سمعته الجدة وهي في حجر أمها، يعني جدة الوالدة، في أحد الأشراف قبل ملك آل سعود في مكة كانوا يمشون بالقوافل، لم تكن سيارات. فجاء أحد العبيد كان ضخما ذو جثة هائلة، فتحكي لنا الجدة من الأم رحمة الله عليها أنها كانت في هودجها نائمة وابنتها في حجرها، وهي جدتي في حجرها. القصة قديمة، يمكن عمرها يعني أكثر من 95 سنة من الآن، الله أعلم أو أكثر. فأخذ من الهودج وهرب، ثم قامت على حركة البعير فمدت رأسها من الستار، فوجدت أن هذا العبد يقودهم إلى الهلاك يعني إلى الصحراء، فهمت أنها مختطفة هي وبنتها الذي هي الجدة. ورى الله ثم دعا هذا الجدة: لما كنت أنا الآن أمامكم ربما. فدعت دعاء المضطر، أم من يجيب المضطر إذا دعا. فدعت من صميم قلبها رحمة الله عليها أن يكف الله شر هذا العبد الغاصب الباغي اللص قاطع الطريق. فما أن دعت ودعت وأخلصت وصدقت، قالت: إلا وسمع، إلا وسمع صوت لا يعرف مصدره ينادي باسم الرجل الذي سرقه، كان اسمه مرجان: يا مرجان خاف الله ولا علم عليك الشريف، كان وقتها يحكم حكم الأشراف. فأصاب الرجل مثل الهبل، صار ينظر في السماء يمين شمال، فصاب رعب شديد، ما ترك القاف، ما ترك كذا، لأنه ما تعرف ترجع هي، سبحان الله. فهو بنفسه يعرف الطريق، أخذها وأرجعها بنفسه. شوف كيف الله يقود اللص للمأمن، يعني كان يمكن يتركها ويهرب، لا أخذها وأرجعها إلى القافلة ثم هرب. فهذه الهواتف السيارة اللي تحدث أحيانا في الصحراء وكذا للصالحين كانت موجودة على شكل نادر ومن الكرامات. ما كان يطرأ في خلد السلف يوم من الأيام أن شخصا على بعد 12 أو 10,000 ميلا مثلا بميلهم هم يكلم إنسان في لحظة عندما يقرر يكلمه، يسافر صوته بسرعة هائقة إلى أن يصل إليه ويرد عليه، ويقطع المسافات صوته إلى أن يصل لشمال العالم ويرجع له الصوت في مكالمة، يسافر الصوت هذه المسافات في جزء من الثانية. لا إله إلا الله، والصوت نفسه، النبرة نفسها، نفسها بوضوح وأحيانا مرئية، ما كان يخطر بال السلام. فحينئذ ندرك أن هذه نعمة، لكن إذا عرف فضل من فيها فلا يسند هذه النعمة وخلقها إلى الخلق بل إلى الخالق، يشكر الله كما يفعل البعض، يمشي بالذي يسمى جوجل خريطة إلى أن يصل، يقول ما أحسن من اخترع هذا، ويتعلق قلبه ويسند النعمة إلى غير الله، هذا شرك، بل يقول هذا فضل الله. البعض يتعلق بالمخترع. فأول شيء ندركه في هذه النعمة التوحيد، هي من دلائل التوحيد. إذ كيف هذا الجهاز الصغير يخلينا نتكلم على أبعاد ونرى في الشاشة صورة الشخص في لحظة واحدة؟ حتى أفتى بعض الفقهاء بإقامة عقد النكاح إذا صور له يعني البطاقة وشاف العروس وشاف أبوه والشهود، يعني شيء عجيب، كنا في مجلس يعني واحد. لا إله إلا الله. فأول شيء نتعلم إذن في هذه النعمة حتى تكون نعمة، مسألة الأولى التوحيد، من دلائل التوحيد قدرة الله على هذا، على صنع العقل اللي اخترع هذا، والمواد التشغيلية اللي هي من خلقه لا من خلق الإنسان، الكروم أو الألومنيوم أو المواد التشغيلية فيه أو الزجاج بلاستيك، كلها من الله. أنزل الحديث فيه بأس شديد، وخلق المعادن التي بها تكون الدوارة الكهربائية الإلكترونية التي تتكلم فيها، هو خلق أصلها وخلق العقول التي ركبتها. فأول ما نتعلم في هذا النقال أن نسند النعمة إلى باريها، إلى الخالق. الله خلقكم وما تعمل، من منا ننسى، لكن نستغفر الله، يجب أن نتذكر، قد ننسى أنا وأنت، لكن نتذكر ونشكر الله. ولا تكون امتلاك واحد منا لهذه النقالات مجرد مفاخرة وتسلية وننسى الخالق ونعمته علينا بهذا الاختراع، وإن جرى على غير إيش يد غير المسلمين اختراعه. فالنبي استعمل آلة لم يصنعها المسلمون في الأصل، وشي المجنيق. قال ابن تيمية قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف قتالا شديدا لم يقاتله أحد قط، ونصب عليهم المنجنيق 17 يوما. فهذا أصل في اتخاذ الوسائل حتى من غير اختراع المسلمين لمصلحة الإسلام ودفع شر الأعداء مشروع، وأن لا يقال كيف تستعمل شيء من صنع غير المسلمين، هذا تخلف شرعي أو تشدد في غير مكانه، في غير مكانه. إذا إدراكنا أولا نعمة التوحيد، أنه يدلنا من دلالة التوحيد مثل هذا النقال، خلق العقول، خلق الهمة في أنفسهم، جعل لهم همة حتى اخترعوه بلا صبر وتجارب وبلا أشياء، وفقهم للصبر لحكمة يريدها فاخترع، والحمد لله على فضله. وذلك كان ابن عباس يقول إن الشرك قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا، أو لولا البط، أو كانت الريح طيبة لسرق اللصوص بيتنا. فإسناد النعمة لغير الله شرك، فلنسندها إلى الله، نتعلم إسناد الجوال لله، وحينئذ لا يجعلنا نبهر هذا النقال، نبهر بغير المسلمين وننبهر بهم. يقول شخص تائه كاد الشيطان أن ينتصر عليه في الإلحاد، إيش السبب أنهم هذول كذا يعني كفار ويخترعون الأشياء دي والمسلمون كذا وكذا، فراد الشيطان هذه الناحية أن يوقعه في الإلحاد، لكن ثبت ولله الحمد. قال الله تعالى محطما مفتتا هذه الشبهة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم وهم جهنم. وقول النبي لعمر يا عمر أما ترضى أن يكون لهم الدنيا باختراعاتها وإلى آخره، ولنا إيش؟ ها؟ ولنا الآخر. لذلك من افتتن بهذه الدنيا أو الاختراعات المعاصرة وبلغ به الأمر أنه جعلها فوق العلم الآخرة أو أسباب العلم بالعلم، أسباب اللغة وغيرها، فقد تاه وظل السبيل. ولك أخذ على الواعظ عايد القرني لما قال الناس طلعوا القمر وانتم تقولون جدة جدة وتتكلمون والفصحى ومخرج اللغة ومخرج، الناس طلعوا القمر، الناس ما طلعوا القمر. صحيح، ثبت من أوجه كثيرة أن حادث صعود القمر كذب، يعرفها من إيش؟ يعرفها من درس الفيزياء ودرس الطبيعة ودرس جغرافيا ومناخ القمر، فإن القمر ليس فيه غلاف جوي، الريح فيه ساكنة. ليش الريح عندنا هنا تضرب في شراع السفن وتضرب بقوة وتهدم تهدم المنازل الخشبية وتقتلع السيارات؟ فيه غلاف جوي يحفظ الريح، فتسفى حينئذ تتحرك ولا تتمدد في الكون، لأن فيه غلاف جوي يحفظ الريح ويحفظ المناخ في الأرض. فإذا تبدد الغلاف الجوي أو ما في غلاف جوي مثل القمر تكون الريح فيه ساكنة، فلما نزل ذلك النزول الافتراضي التخييلي الذي هو في استديو معروف كما هم من نفس بلادهم من بين هذا وطعن في الخبر هذا، فلما نصبوا العلم وإذا به يرفرف، طيب ما في ريح كيف يرفرف العلم؟ نسوا هذا، فعرف أن هذا كذب. ثم أين القوة الأخرى للوقود تنزلهم الأرض مرة ثانية؟ كبسولة صغيرة تصعد مرة ثانية تروح الأرض. لا إله إلا الله. عدة أشياء. إذا من الخطأ رفع من غير مسلم لهذه الاختراعات وتعظيم غير المسلم في القلوب والطعن في أهل الإسلام بسبب عدم هذا الاختراع، لأن الله نهى عن ذلك فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم، فالله ابتلى أهل الإسلام بمثل هذا ليرى سبحانه أيثبت على الإسلام أن يغرهم اختراعات الكفار فينساقوا إلى كفرهم فيقول لعل بكفرهم اخترعوا. لذلك البعض انساق فجنح إلى ما يسمى بالبعث أو الإلحاد الدين أفيون الشعوب، يقول خلنا نتخلف ما نخترع جوالات ونطلع القمر، هذا الدين حرام 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 حرام، إن كفت الناس ما اخترعوا ولا شيء، إذن لا نريد هذا الدين كله، قلهم يسكنوا في المختبرات وما يصلون ولا شيء يخترعون. فقالوا الذي محق هذه الاختراعات وجعلنا في الدائرة أو المرتبة السفلى ديننا، هذا اللي يسموه دين، هذا حرام هذا حرام، الصلاة وقتها ومدري شلون، خلاص تكفتوا عن الاختراعات تكفتوا، وهذا ظلم للشريعة كفر وإلحاد، إذ أن هؤلاء جعلوا الدنيا أعظم من إيش؟ من الآخر. وعمر لما رأى النبي قد قارن بما عندهم من فرش واختراعات تريح الجنب ينامون عليه في الروم مراتب كثيرة والنبي حصير، قال يا رسول الله هم يتنعمون بالفروش وأنت أفضل الخلق. تغير النبي على عمر، قال إيه الخطاب لو قالها يعني غيرك، لو قال غيرك، لو قال غيرك أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا فيه أن الله قد يعطي الدنيا ابتلاء للمسلمين لمن غير المسلمين ليرى صبرنا على التوحيد والدين، وهل نختر باختراعات لنصر نغير ديننا؟ وهكذا ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه من الفتن، اختفترين الله بها يعلم نحن صادقين معه واتبعنا الدين لقناعتنا بالتوحيد أو أننا يغيرنا الفتنة هذه ونصبح ذيول لهم في مخترعاتهم ونحبهم لأجل مخترعاتهم ونعتقد التخلف في أهل الإسلام لأجل أن ما اخترعوا مثلهم. فأجاب على ذلك بعض الأئمة أو العلماء فقال هم وين صعدت بهم هذه الأعمال تخسف بهم عقائدهم، وين العقل اللي اخترع هذا يقول الله له ولد؟ ايش فايد اختراعه؟ وين عقله؟ وين ذكاء ما جره ان الله سبحانه ليس كمثل شيء، فكيف يكون له ولد وهو مستغني عن الزوجه؟ وين عقله؟ وين الدين الذي رادع؟ نعم، فكانوا اذكياء لكن ليسوا بازكياء كما قيل. وهل الإسلام وإن نقصت أعمالهم وانحطت بهم دنياهم ارتفعت بهم عقيدتهم؟ طاعوا الرسل، وأصل وجود البشر في الأرض، خلق البشر في الأرض امتحان، امتحنهم الله بالرسل وبالتوحيد، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. ليس أصل وجودهم لكي يتمتع باختراعات أصلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال ليخترعون ويطلعون، لكن هذا لا شك له جانب عظيم مهم حتى يخدم أهل الإسلام، وله أجر من يطور ذلك لكي يكون مسلمون في قوة وحفظ من الأعداء، لكن لا يحط من المسلم في مقابل هذا، فينتقل الأمر إلى عقيدته هي التي جعلته متخلف، فلا بد من التنازل عن هذه العقيدة وأن نحرق هذه العقيدة بشعار الدين أفيون الشعوب، عياذا بالله. إذن هذه أول مسألة نتعلمها، أن هذا الجوال ينبغي لكم دلالة التوحيد، وكلما اتصلت به يزيد إيمانك وتتدبر كيف الله خلق هذا أسباب الاختراع هذا وخلقه، والله خلقه وما تعملون. لا، البعض لا يزيد إيمانه بل كلما كلم فيه وأكثر ربما نقص إيمانه كما سيأتي بتعاطيه من جعله سبب المعاصي واللغو والغيبة والتحريش على الأمر بالإرسال في تويتر أشياء في نفس الجوال تؤدي إلى الفتن إلى آخره كما سيأتي. إذن هذه المسألة الأولى، نسبة النعمة إلى المنعم في هذا النقال. المسألة الثانية، في الشراء، ينبغي للمسلم عند الشراء أن لا يشتريه للتباهي، يشتريه للحاجة، فيقدر حاجته فيشتريه على قدر الحاجة، لأن الله ذم ذلك فذكر في الدنيا أنها لعب وله وزينة وتفاخر، فينبغي ألا نصنع منها كذلك حتى لا ندخل في الذنب. في يوم نشتريه لا نشتريه للتفاخر ونشتريه للتباهي، بل نشتريه ليش؟ لقضاء حاجتنا. ولا مانع أن يكون زينة كما قال في الأنعام والخيلة والبغال والحمير وزينة، ما في مانع يتكلم بالجواب ويكون شكله جميل، ما في معنى، لكن لا يكون من إرادة على إرادة من السرف والخيلاء أو التباهي الذي يجعل العبد يترفع عن الخلق بجواله أو شيء من هذا، فيكون سبب من أسباب كفر النعم حينئذ. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فليكن شعارك أن تشتري جوالك إن الله ما يحب المسرفين، والسرف أمر نسبي. عجبني شخص عاقل ذو جاه ومكان، نقل لي عنه وهو ينصح ابناء أخيه، كل شوي داخل المجلس واحد عنده نقال 6000 5000 ينظر فيهم، كان عاقل صحيح لم يكن عالم لكن عاقل. قال: أولاد إيش هذا؟ كيف صنعتم؟ فتبين له أن الواحد فيهم عنده مكافأة من الجامعة 1200 800 أو 900 والمهم أو كذا وجايب هذا، معناه وش هو أشرف ولا؟ أشرف. قال ليش الشراء هذا؟ ليش ما تأخذ لك شيء يناسبك 600 350، يعني شيء يناسب قدراتك ويناسب حاجتك. فكان شوف هذا عامي لكنه عاقل، ترى بعض العلماء من العامة من التحمل فيهم حكم وعقل، وين كانوا ليس علماء، فيبدو في هذا الأمر هذا منهم. أنا صح، هذه نصيحة تشبه يعني كلام العلماء إلى حد ما. فليترك في الشراء السرف، وليترك نية السوء عند الشراء. نية السوء، هل عنده هذا الجوال إمكانية للاتصالات يعني بالنساء أو التعارف، أو هل عنده إمكانية لكذا وكذا، ومعرفة إيش، معرفة الصورة الداخلية للجوالات الأخرى، هل عنده، لا يكون له قصد سيء عند شرائه. عنده إمكانية كذا، عنده أنغام موسيقية جميلة، كل هذا قديم الموسيقى قديمة صارت، أما يعني ألبومات جديدة في الموسيقى وكذا هذا قديم، وش فيه جوالات زينة في الموسيقى إلى آخره، فإن كله قصد حسن. لا يشتري من أجل الموسيقى، النبي قال ليكون أقوام من أمتي يستحيون حرى وحلوى خبر معازف، أو اطلاع عورات الناس، إنه فيه يعني إمكانية لفك الشفرات وكذا وكذا والاطلاع، أو يحمل برنامج يؤدي لها يفك شفرات الجوالات الأخرى ويشوف ما فيها من عورات ومن، هذا قصد سيء حرام عليه. إذا يكون له قصد حسن عندما إيش، عندما يشتري قصد حسن، وأن ينوي به طاعة الله، فينقلب شراؤه هذا الذي عند كثير من الناس مضيع الوقت، ينقلب شراؤه عبادة. نعم، كيف؟ يقول أنوي به أبصر رحمه، لأن يغضبون علي إذا ما اتصلت عليهم، أنوي به متابعة البث المباشر للدروس، أنوي به استفتاء العلماء عند الحاجة والنظر في فتاواهم ومواقعهم في الفتاوى عند الحاجة. نعم، وهكذا فينوي به الخير. أنوي به بر أمي، يا الله كم سمعنا العقوق الخفي، يا ولد اتصل عليك اتصل عليك ما ترد علي، حرام عليك. ينوي لاقي بر أمه وخلي جواله مفتوح عشان يشوف اتصاله أول بأول، ما عليش يومنا كان على الصاحب، لا ما يصلح، خاصة عرفت الوالدين يغضبون يحتاجونك في لحظة يشرق فيها الوالد في ليل أظلم يتوفى، وكان الاتصال منك يمكن تنقذه من حالة ربه، يمكن عندك والدين كبيرين في السن يحتاجونك، ليش تحط على الصامت؟ نعم، فلا يصلح، نعم فلا يصلح. في حاجة مثل عالم كثر عليه مشغبوه، اتصل يا شيخ عندي سؤال، يضرب وعاد بالدولة، هل يجوز من يفعل شلون ويسجل صوته؟ هذا عالم يمتنع عن كثير من الأسئلة، ليش له هلف التانين من الخنج وغيرهم تصلون بالعلماء عشان يضربونهم بولاة الأمر؟ المقصود يكون لك حاجة أنك تحطه على الصابط، مو لأجل يعني إيش إهمال والديك أو التلذذ بأذية الناس إذا تصلون عليك ما ترد عليهم. يعني ونحو ذلك، فيكون لك قصد حسن فينقلب شراؤك وبحثك عبادة. فكم حسن تكتب لك وانت قاعد تشتري الجوال؟ عدة حسنات، الملك اللي على يمينك وهو يراك ذهبت لاشتري هذا الجوال لحاجتك إليه. حسنة عندما تضعه بين يدي المشغل تقول له يا اختار لي نغمة غير موسيقى، حرام الموسيقى، فيقعد تقعد صابر ويسوي لك برنامج صابر واقف. حسنة لأنه أراد أن يقلب المعصية إلى إيش، طاعة، كما يفعل البعض يشتري كنيسة ويحولها لمسجد لكن لا يجعل أبو بكر الإخوان المسلمين، يجعلها المصلين المسلمين أتباع السلف. المقصود يحول هذا، يقول حول لي ما بالنغمة هذه حرام، أو نغمة رسالة أو أي نغمة، فيأخذ حسنة. حسنة عندما يكون له قصد حسن في الشراء لأجل والديه وبالرحمه وحاجات عياله، حسنة كم حسن يكتب له، أنه ينوي فيه مراجعة العلم، يخزن فيه كتب يحتاجها وهو في طريق، ما عنده مكتبة كبيرة تخزن، سارت المكتبة آلاف عشر آلاف إلى صغيرة، يخرج منها بعض الكتب يشوف يقرأ فيها، حسنات والله عظيمة، خاصة إذا نوى العلم. فتفوت هذه كلها اليوم بسبب الغفلة، قلة من يصنع درسا في الجوال ويبين هذه النعم. فانتشار الغفلة ينسى الواحد منا حينئذ مع قول الله وذكر الذكر من تنفع المؤمنين أن يستحضر ذلك كله، ويكون همته شيء جميل مسلي وخلاص، عشان هذا يرجع البيت يقول ما شاء الله جميل كم أخذت هذا إلى آخره، بس كذا هي كذا. الله المستعان، بل تكون أعلى همتك من ذلك، أرفع وأعلى من ذلك. المسألة يعني الرابعة في ذلك أن تحسن تقسيم مهماته بعد الشراء بالنية الحسنة وترك السرف في الشراء. تقسم مهماته، تقسم وقول عندي مهمة بجلس الوالدة من بعد العصر للمغرب، وحينئذ ليس عندي عمل يتطلب أن يكون شغال الجوال، وليس عندي ما شاء الله صديق وسولف معه وترك والدتي بحسرة القاعدة تنتظرني أتكلم مع صاحبي وينغم قلبها وإنما جيت سليها، هذا الوقت سأغرق الجوال فيه أو أحطه على الصامت، لن أكلم أحد في حضرة والدي، هذه مهمة. كل شيء لوقت، اجتماعات المدير يزعل إذا شغلت هذا فأنت تخالف ولي أمرك كان من الدولة، من كل شوية كل ما يقول لك قرار أو يبحث معك دراسة، هذا خطأ. بعض الناس يعرف أن ولي أمره يعني أديب وعنده يعني حياة وكذا ويحرجه، لا، اغلق الجوال في اجتماعك، اجتماعك مع ولي النائب ولي أمرك، اغلق الجوال واستمع إلى القرارات واستمع ودارس، مو وقتها يعني. نعم، عند صلة الرحم يتأذى الرحم، أو كيف تكون، أنا من أعرف كيف هذا الصلة، يقول نلتقي في استراحة، وش تقول صلة الرحم يعني وجه الرحم ذا وذا وذا وذا، كل واحد في طرف منعزل عن الثاني، العشاء العشاء أين الصلاة يا أخي؟ المودة تحصل بالاتصال، كيف حالك يا فلان أبو فلان يعني، نازلون كل واحد كأنه في بيته وجوه يعني، حسك المجموعة حقته هذا جنبه ولا كأنه يعرف وينخس فيه، حتى يأتي صاحي العشاء، عشاء عشاء الصلاة. لا يا أخي، أخوانك اجتمعت معهم الجمعة صلة رحم، والدتك والدك، وهكذا يجعل مهمة انتهت الآن، في صلة الآن توجه فيها رحمك لتقوى الله ومنهج السلف، تنقل لهم عبارات العلماء يستفيدون منها. نعم، وظل الشيطان له مدخل في هذا، هو يريد الفرقة هذه، فتكون صلة الرحم لا فائدة منها مع هذه الطريقة إلا قليلا. المهمة الثانية أن يعزل جواله عن الاتصالات وقت الدرس. قالوا لي أصحاب البث المباشر والآن وصل عددهم، هذه من باب كنتم قليل فكثركم الله، لم بال التباهي، وصل الحمد لله إخوانكم ويجاملوكم مشتركين معنا 1,100,000 حول العالم في هذا البث المباشر في كل المساجد الحمد لله. فيقولوا لي مشكلة أو يقال لك مشكلة، لما يشوفوا البث ويتركوا الاتصال، أنا ودي يستقبلون البث هم مغلقين الاتصال، في طريقة؟ في طريقة إذن يستعملها. ليش؟ يكون مسألة وجاي تطبخ عنده وخلاص يفهمها من المعلم ويجي اتصال آه لا أنا أبو قاسم شلون وير تروح يا أخي أغلق الاتصال عشان تفهمها. هذه بركة آخر والله العلم ولو وصلك الجنة صارت المستقيم تجي تقطع الاتصال ولغو في الكلام والله ما تستفيد شيء. الأصل أنك تحضر مجلس العلم تقتدي بالصحابة لأنهم كانوا يباشرون النبي في الرسول يتكلم أمامهم بكشفتيه ويتكلم هم أمامه هذه بركة. ما تكون كسول تقعد تسمع البث من بعيد تحرص الحضور. ولذلك لا أشك أن الطلاب اللي يحضرون هنا سيكون عندهم إن شاء الله من البركة ما لا يكون عند الشخص اللي يسمع المكان بعيد هو قادر أقصى لكن عنده كسل وعنده معاني مرجوحة شرعا لابد من الحضور لأنك بيجيك غزو آخر غير الاتصالات وشو نفس أهل البيت يشوفوك في البيت طبيعة الإنسان يحب يتسلى شوي هذا داخل بشاي شوي هذا داخل بسالفة شوي يجلس يا ولد خل نسمع إلى آخره فلا ينقذ الأمر. فاحضر واترك الكسل. فإن ابن عثيمين كان يقول من حضر أفضل من لا يحضر في عدة مزايا. قال الذي يحضر من مكان بعيد في العلم يقول الشيخ أو من كتاب يقرأه له ميزة نسلك طريقة المستمعين ونسلك طريقة الجنة لكن يحضر ومغفر الذنوب تبدل سيئات وحسنات تنزل عليه السكينة يعني يكون عنده قلق ذاك اليوم اضطراب في نفسه قد يؤدي إلى طلاق زوجته ثم يجي لما تنزل السكينة في الدرس وينزل يرجع لها طيب البال يصلهم الكلام الطيب ليس خلقه معهم نعم الدروس وحضوره فتسكن قلبه كما قال البعض ربيت بالدروس فصرت حالي أحسن من أول كنت عندي عنف مع زوجتي وكان عندي إلى آخره قال حس تغيرت إلى آخره سبب بركة حضور الحلقات وحضور الملائكة وإشيان السكينة. كم إنسان قال لي كان تغيرت فعلا ذكرها لي بعض الإخوان. والعلم يحتاج إلى تواضع. نعم اللي عنده كبر ما يحضر طبعا العلم يبيله تواضع ويبيله ترك الكسل. اللي عنده كسل لن يحضر لأن العلم إيش نلت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدل لا يعرف إيش الراعة لا ينال العلم كسول ولا متكبر ولا متعاجز ما ينال العلم دول. طيب فحينئذ يجب الإنسان أن يجاهد نفسه في حضور الحلقات ولا يأتي بالعذار. الثالث بعد أن قلنا بتقسيم مهام الجوال مهمة هذا الوقت للدرس مهمة للاتصال مهمة لدراسة أشياء تتعلق بالجوال مهمة يعرف إيش المهام حينئذ ويرتب أمره. تأتي المسألة الخامسة لآداب هذا الجوال نستحضر آداب من الآداب عزل كل المنكرات اللي فيه. دعاية تأتيك امرأة ترقص كاسي عارية تضع إيش تضع مانع للدعايات تستغرق أظن منك 20 ريال في الشهر ولا خلاص مانع الدعايات حط 20 ريال شوف لك واحد خريت من أصحابك قل له عزل لي 20 ريال حتى لو تستلف حتى لو تستلف 20 ريال إيش المشكلة. من الإمام أحمد قال لا بأس الرجل أن يستلف ويضحي يظهر الشريعة فالأضحية يستلف لها أفضل أو أعظم من الله ويستلف شيء قد يفتن من نظرة واحدة درء المفاسد مقدم على جمع المصالح. فليضع جواله عند خريت من أصحابه خاصة الأبناء الصغار صاروا يعرفون كما ذكر لنا الأستاذ خادم الحرمين الأمير خالد الفيصل كنا معه في القصر قال لنا يا أبناء أبنائي يسوون أشياء بالجوال أنا ما أعرفها وهو صادق سمو الأمير إن اليوم نعطي أولادنا الصغار ما أدري الله يخلق جينات بحسب العصر كيف كل الصغار طبقة الصغار يعني شوي يعني وش أقول لك خلوه يمشي بإذن الله كل شيء يعرفونه فيه فقول له يا ولدي حط لي مانع الدعايات تطلع معكاسية عارية. صحيح يبتعد الإنسان وكذا بنظره لكن ما يصلح، فضع مانع الدعايات وجوبا، مانع الدعاية، مانع الموسيقى، لا تقول هذه نغمة الجوال كما يفعل البعض، تقول له هذا موسيقى حرام، يقول شركة الشركة ويجيك ماشي. ويذكرني هذا يا أخي هذا سلسال لعن الله مسلمين رجال مسلمين، يقول فضة فضة ويجيك ماشي، كله مشي مشي مشي، ما فيه في الآخر تمشي تحال يا أخي. نعم كلها فتاوى على الماشي هذا يسمونه. إيه كل هذا سلسال ملعون، نلبس سلسال نتشبب النساء، فضة فضة يعني خلاص اسكت كمل، تجي تقطع بيقطع صلاتك في الحرم المكي مكان متسع بعد حرم حرم وجيك ماشي. فكثرت والله فتاوى الماشية. نعم ولعل من مصادرها كتاب سلمان العودة افعل ولا حرج. المقصود أنه لا يعفي عند الرب شخص احتج بإيش؟ احتج بأن نغمة الشركة. لابد أن يغير نغمة الجوال عن الموسيقى، عن الموسيقى. ومن الطرائف كان ابن عباس يذكر أحيانا أشياء من أشعار العرب حتى لا يدخل الملعب الطلاب، أنا أعتبرها من الطرائف. أني شهدت شخص كنت ألقي دروسا في مسجده، الحمد لله انتفع بها الناس، وكان شخصا يعني معاني الكلمة جاهلا مبتدعا ضالا من سنين لا أذكر كم، كنت ألقي في مسجده دروسا وهلك راح الله الأمة منه. فكان يقول للناس من خلى جواله على الموسيقى في جيبه فإنه حينئذ وقع في الشرك وهو يصلي. يعني قل لا يجوز لكن وقع في الشرك، هذا لم أجد لها مرجع شرعي. أي نعم في الشرك، لا الشرك الخفي عنده كان الشخص من الطلب الصغار اللي يرمي كتب الفقه في اللي يرمي الدفاتر وكذا، فإذا جت سيارة إلى دفتر ما تعرف فيه ولا ما فيه ودعس على دفتر ثم راح وشاف فيه شيء فهو شرك خفي. هذه من فتاوى. طيب هذه الأولى وقع في الشرك إذا كان موسيقى، طبعا ناقشته أنا في هذا. الثانية قال أما إذا خلى على الهزازي، هذا أيضا عنده خطير في الصلاة إن خلي على الهزازي في جيبه. قال فإذا كان على الهزازي فسوف يهز القلب والتوحيد. التوحيد كيف ينهز؟ كان على الهزازي فقد حير الناس. طيب ايش يسوي فيه الصامت؟ طيب طيب فحينئذ خاصة في الصلاة من المنكرات العظيمة أن يصطحبه معه في المساجد على صوت الموسيقى، وهذا لا شك يشاق الله في قوله في بيوت أذن الله ترفع فيها، أن يذكر فيها ويرفع فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم إيش تجارة ولا بيع، فإن ذكر الله والتسبيح يعلو ثم يأتي صاحب الموسيقى ويطغى في الجوال على القارئ. إذا كان النبي خرج من معتكفه، شوف الحدث كيف، النبي محتاج إلى الذكر لعلمه بحق العبودية عليه، وأنه يبقى في خيمته في فسطاطه في المعتكف يخرج رأسه ليلة العشر من الأخيرة من رمضان، لأنه يسمع بعضهم يجهر على بعض بالقرآن فيخرج رأسه الشريف ولسانه الكريم الحازم الأمين يقول لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ثم يدخل مرة. فبالله عليك شوف كم مقتضى في هذا الحدث والقصة والخبر النبوي. كيف لو النبي سمع؟ ما يجهر بعض من أعراض القرآن؟ يجهر على القرآن والإمام يقرأ بالموسيقى في المسجد. هذا أمر عظيم جدا، أمر خطير والله. إذن أنت لم تراعي مقصود الشارع أن يرفع ذكر الله في المسجد، فدخلت أنغام الشيخ. والله يظن الصحابي ما كان في خلده، ولا يكون أن فتة دخلت في المساجد لأجل الذي هو من ذرائع الفواحش وذرائع هذا، يدخل المسجد فيضرب بالموسيقى فيه، والأعظم في الحرم والناس يطوفون حول الكعبة، أن تجد البعض لا يغلق جواله، تجد الموسيقى عند القبر النبوي، لا إله إلا الله في المسجد النبوي نفسه، لعن الله من أحدث فيها وآوى محدثا المدينة رسول الله. كل هذا يدل على غفلة عظيمة من هؤلاء الناس الذين يأتون المساجد ويشغلون على نغمة موسيقية كما سمعنا اليوم بعد الجمعة. فهذا وأشكاله من كفر هذا النعمة، أن ينظر فيه لمقاطع مرئية تهيج الشهوة من فتيات أو شباب، إلى أفلام جنسية في نفس الجوال، إلى مناظر مروعة تدخل على نفسه سبيل العقب، نفسه يشوف مثلا شخص كاميرا خفية داخله، ثم زلزال، ثم يشوف كيف رأسه انكسر وانفتح مخه. هذا خطأ، المناظر هذه لا يريد أن مصح على ممرض، لأنها تكدر على خاطره. كم إنسان لقي زوجته بيقعد ما وده تطبخ، طيب والعيال ما وده تلبسهم المدارس، وش بك؟ والله شوف مناظر في الجوال تعبتني. يا الله، من قال لك انظري على أمة الله؟ استعمل فيه حينئذ لإدخال الضنك على نفسك والحزن. من قال لك شوف المناظر المخيفة أو المناظر؟ نعم، فلا ينبغي الإنسان أن يستعمل هذا الجوال ليدخل على نفسه الحزن من هذه المناظر أو الشهوة المحرمة تثيره في النظر النساء كاسيات عاريات، أو ينظر فيه المسرحيات والتمثيليات. قال الشيخ المازن التمثيليات كذب ولا يجوز، وفي بعضها سخرية بالدين، نسأل الله العافية، وإثارة للشهوات وتعظيم للأشخاص الذين يحدون الله والرسول في النفس. كان يبع سلفنا يقول أنا حزين اليوم، يقول له ليش؟ يقول لقع بصري على وجه مبتدع. فكيف ترسل آلاف المقاطع لأهل البدع وتنظر في وجوه بغير داعي؟ على أنه سلفنا كانوا يقولون أن من تعذيب المؤمن المخلص لله أن ينظر في وجوه الكاسيات العاريات الذين هم يعني ليسوا على عفة في دين الله، في السينما المخلة ونحو ذلك. كيف عرفوا ذلك؟ جريج دق الباب على دقت أمه عليه الباب كما في صحيح البخاري، دقت الباب عليه، جريج افتح. في جريج صار يقول في نفسه أمي صلاتي، أمي صلاتي، صلاتي لأن الله أعلم. فكان عنده جهل، عابد لكن جاهل. فشوف جهله ايش سوى فيه، أمي صلاتي، أمي صلاتي، لا صلاتي. فقالت اللهم لا تمته حتى تقهر، يعني هذا العبد الصالح كيف تقهره؟ تري وجهه مبزح. فجعل يعرف أن العبد الصالح، لكن وين ذي عادي يسمونها كلمة عادي يعني. وين لا تأذى منه، أعوذ بالله. فكيف ينظر إلى وجه مبتدع أو وجه من لا يكون على المطلوب شرعا؟ فعلى المسلم حينئذ أن يبتعد في جواله عن كل ما يخالف الآداب الشرعية، فيكون عليه نقمة، وليستعمله نعمة لمتابعة الدروس والبحث العلمي وبر الوالدين والصدقات والإرسال لمنصة إحسان، ويجعله لا يفتر من الخير. وأعظم الناس بركة بهذا الجوال العلماء الذين يرسلون كما أوصى الشيخ فوزان من مجتهدي العصر وعلماء الأمة وبقية سلفنا، أوصى العلماء أن يجعلوا كالمنجنيق، قال ادخلوا إلى تويتر، ادخلوا إلى هذه المواقع وردوا على أهل الباطل والزيغ والإلحاد والشرك والبدع الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرهم، ادخلوا زاحموهم، هكذا أوصى شيخنا، كما هو نفسه في عدد يعني في عدد 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 من يعني هو نفسه وقد سمح لفترة ما كان فيها ذاك الشغل، فدخل معنا في معرس الآثار وقلنا لك زاوية في الفتاوى، ثم انشغل الشيخ وبعد ذلك. فالمهم كان ولا يزال يخضع بصوته في كل مكان لبيان الحق، كالنبي محمد يذهب إلى مكان الأصنام والنساء عرات إلى آخره، أو إلى الأماكن اللي فيها أصنام ويدعوهم للتوحيد في أسواقهم، أسواقهم مش كانت يعني نساء متبرجات تبرج الجاهلية الأولى، يذهب إليهم ويعلمهم التوحيد وينكر الشرك عليهم صلى الله عليه وسلم. فكيف لا نصنع ذلك عمليا اليوم؟ نعم، كيف لا نصنع عمليا ذلك اليوم؟ فحينئذ ننتهي إلى مسألة نختم بها السادسة أو هذا، آدابه، آدابه أن المتصل هو اللي يقول السلام عليكم، هو يتصل يقول السلام عليكم، لأنه هو الداخل، هو المتصل كالدارق الباب، ويبدأ يقول السلام عليكم، من ذكر عليكم السلام، وإذا حيوتهم تحية فحيوا أحسن منها وردوها. ولا ينبغي بتر السلام كما نسمع في الجوال، تتصل بمحب وإذا بيبتر السلام، السلام عليكم، يقول سلام ورحمة الله، بتر وعليكم، قال فحيوا بأهل السلام مثلها وردوها، ما يقول سلام ورحمة الله، قل وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم، أهلا وسهلا، كيف حالك، يقول عليكم السلام، كيف أهلا وسهلا. واذكر أن طالب في الهندسة توني يعني في مقتبل عمري، فجاءني الشيخ بن عثيمين باتصال علينا على نفس المكان اللي احنا فيه في السكن في الهندسة، فقال السلام عليكم، فقلت حياك الله، قال السلام عليكم، قلت عليكم السلام. أنا بهني الشيخ لأيه إلى رد السلام. فالمقصود أن يبدأ بالسلام. الثاني لا يتصل على المتصل في وقت قيلولته نومه، خاصة العلماء. فكان ابن عباس مع أنه من أهل البيت يقدم احترام العالم على كونه من أهل البيت، كيف؟ ما يروح يدق عليه في أي وقت، يجلس منسدح قدام بيت العالم والغبار على وجهه، يجي على وجهه سف الريح، حتى يخرج العالم يقوم إليه يعلم الناس فضل العلم، وأنه يقدم على كل شيء، فيقعد عند باب العالم ابن عباس حتى يخرج إليه العالم. فلا يتصل بالعلماء في وقت قيلولتهم، في وقت درسهم، وهكذا يتصل في وقت يسألهم متى فراغك أيها الشيخ لنتصل بك، ويضع له العالم وقت الاتصال، ولا يلح في الاتصال على شخص إلا لضرورة. يعني رجل مارد قد يكون مشغول، فلا تلح في الاتصال وتلح تؤذيه، اصبر وارسل رسالة، آمل الاتصال. الإلحاح هذا يضيق على الناس، قد يكون مشغول، نعم، فلا تتصل عليه، ولا تقدم سوء الظن عند عدم الرد كما يفعل البعض. صلت ما رديت عليه، حسبي الله. إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإنه إيش؟ أكذب الحديث. إذا قامت عند قرائن أنه لا يريد الرد لمعنى قد بلغك منه تجاهك، فباحثه في رسالة وزل عنه الشبهة. مقصود أن الله قال واعتصم بحبل الجميع ولا يتفرق، فالجوال صار من أسباب التفرق. أحيانا إذا استعمل في غير وقت يرسل في تويتر طعن في ولي الأمر، يرسل في تويتر غيبة، يرسل في تويتر في مجموعات العائلة ما يفرق بين العائلة، يرسل فسارة أعوذ بالله من جنيق الشيطان، وفي نفس الوقت من جنيق لمن لأهل العلم الكرام اللي يردون على البدع الآن. فصار هذا الجوال في من يشارك تويتر من أهل العلم جزاه الله خير ويرسل أشياء يسطع فيها بالحق والتأصيل العلمي الصواب والحكمة أفضل والله من مجالة الكفار بالسيوف. كم إنسان، بعض الأخوان جوا هنا الحلقة ثبتوا معنا قرأت تغريدة لك فيعني الحمد لله رجعت بها إلى الحق وتركت الإخوان المسلمين أو سوريا، فالحمد لله كم إنسان اهتدى بهذا النقال والرسائل التي فيه. والنبي استعمل رسائل فأرسل له هرقل من رسول محمد صلى الله عليه وسلم، هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. فاليوم رسائلك وين جالس في منزلك ترسل رسائل، لكن ينبغي أن تكون في وقتها، وليس العلم مطلوب هنا، العلم عن حكمة. فليس كل شيء تتكلم فيه وترسله، تنظر على الواقع، هل الواقع يقول برسالتك هذه لفتنة؟ وإن كان شيء صحيح هل يؤلب الناس ويؤدي إلى منكر عظيم وخروج؟ لابد أن تتدبر ما ترسله ولا تقع في فخ الشيطان فتنقلب النعمة لك نقمة ومتعدية الضرر، لأنه ينتشر جدا تويتر. كم أخص أقل رجل في تويتر يقرؤ له مقال يمكن 700 شخص في العالم، هذه فتنة عظيمة ليس سهلة. كيف قد يصل المتابعون أحيانا إلى 90,000 70؟ يا الله رحمك يا الله، اللهم اضبط ألسنتنا وأقلامنا، لأن القلم أحد اللسانين كما قيل، اللهم اضبط ألسنتنا وأقلامنا، نسأل الله العافية. وتجنب في الجوال اللغو في رسائل، لقوله تعالى والذين هم عن اللغة معرضون، فلا ترسل رسالة تدل على أنك لست من أهل العلم أو من طلبة العلم. تشبه فيما لو كتب صحابي رسالة أو عالم كيف يكتبها، فلا تحكي تتشبه بعامة الناس ممن ليس تتمسك بالآداب الشرعية، فليكون كلامك موزون في الرسالة. واجتنب قدر المستطاع الأخطاء الإملائية، لكن لا تجعل خطأ وزلة إملائية لشخص محل طعن فيه وإسقاطه كما يفعل الإخوان المسلمون والحدادية. طيب، وأخذنا ذلك أن يونس موسى كان في لفقة في لسانه ومع ذلك بعثوا لفرعون، فدل أن الحجة في العلم الذي فهم ولو كان في تقصير. واضح؟